الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المعقودا، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، ولا أخلقن منه جديدا، وموزع الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال، فلازم التبديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا، تحمي أشعته العيون. فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا، وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، عبراتها يا تسقي الثرى لو لم تكن، زفراتها تدع الرياض هم، وغدايات أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلف غير كفيلها مصفو. يودا ناديت فصدعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا، إنسان عيني يا حسين أخي يا إنسان عيني يا حسين. خيويا أملي وعقد جماني الممضود ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود لمحنتي شغلتك عني أمقلا حاشاك إنك ما برحت يا ودو ناداها من فوق الرموح الله يرعاك صبري يا خي وسلمي أمرك المولى راسي على راس الرموح هل رايح وياك لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نفتتح بهذا الحديث الشريف المعروف بين الفريقين حديثنا حول تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لنقول إن من مميزات الدين الإسلامي أن العبادة فيه متيسرة في كل مكان، يسهل للإنسان أن يأتي بالعبادة لأن اشتراطاتها ليست معقدة في قبال مثلا سائر الديانات التي تشترط أن تكون مثلا في الكنيسة عند المسيحيين أو في الكنيسة عند اليهود، وضمن شروط خاصة قد لا تتوفر في كل مكان. بالنسبة إلى دين الإسلام، العبادة تحتاج إلى مكان وزمان وطهور. الزمان مرتبط بالنهار والليل، شروط طلوع الفجر معه يحصل وقت الفجر وزوال الشمس وانتقالها من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى هي وقت الظهر، وغروبها واختفاء الحمرة المشرقية عندنا الإمامية هو وقت المغربين. من حيث الطهور، إن توفر الماء فهو المتعين، وإن لم يتوفر الماء كما هو الحال في بعض الأحوال والظروف الخاصة أو في بعض المناطق أو حين السفر، الأرض موجودة والتراب موجود ويكفيك التراب كما ورد في الروايات، يكفيك التراب 10 سنين. يعني لو لم يحصل لك الماء، إما مثلا لعدم قدرتك على استخدام الماء، أكو بعض الناس مثلا كفاكم الله وإيانا الأمراض يقول لك أنا إذا استخدم الماء تقشر جلدي مثلا، ممنوع من استخدام الماء، لا تسقط عنه الصلاة ولكن ينتقل فرضه إلى التيمم. حتى لو استمر هذا الحال أشهر وسنوات، صلاته طبيعية ومقبولة ولا غبار عليها ما دام معذورا من استعمال الماء. فهذا من التسهيل الذي جاء في شريعة الإسلام، أنك تستطيع الإتيان بالعبادة على كل حال وفي كل ظرف، ولذلك عندنا تشريع لا تسقط الصلاة بحال. ليش؟ لأنه ما تحتاج إلى مكان معين تقول ما عندي مكان، ما تحتاج إلى أسلوب خاص إلا المي، يبقى أنا في وسط الصحراء وما عندي مي، ما عندك مي، ما عندك تراب، صحراء متروسة مي، متروسة تراب، وهكذا إذا فقد الماء. فأصل العبادة والتشريع الديني جاء في جهة تعميد التراب والأرض باعتباره مكان سجود مسجدا وأيضا طهورا وهو التيمم. هذا شامل لكل ما يطلق عليه في اللغة العربية عنوان الأرض، وبعض الأشياء لا يطلق عليها الأرض مثل المعادن، مثل حديد لا يقال له أرض ولذلك لا يصح التيمم عليه، ولكن كل ما صدق عليه عنوان الأرض سواء كانت صخور أو كانت تراب أو كانت رمل أو كانت غير ذلك، كلها ينطبق عليه ما دام ينطبق عليه عنوان الأرض، فإذن يجوز السجود عليه ويجوز التيمم به. غير أن الروايات الواردة عندنا جعلت التربة الحسينية وتربة الحسين عليه السلام مع انطباق عنوان الأرض عليها، فإذا يجوز السجود عليها لأنه الأرض مسجد وهذه أرض جزء من الأرض، فإذا يجوز السجود عليها وأيضا يجوز التيمم بها باعتبار أنها جزءا من الأرض، لكن فيها قيمة معنوية خاصة وفيها خصوصية أشرنا إليها وإلى بعضها في ليلة ماضية، ونتحدث هذه الليلة بنحو من التفصيل. الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا قضية الأحسن والأفضل وما شابه ذلك في ليلة مضت، ليست بيدنا نحن البشر وإنما هي بيد الباري سبحانه وتعالى، فإذا بلغ عنه أنبياؤه وأوصياء أنبيائه قبلنا ذلك. بلغ نبي الإسلام محمد وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم عن أن تربة الحسين عليه السلام فيها خصائص مختلفة وفيها جهات متعددة، ولذلك وجدنا حضور هذه التربة في الأحكام الشرعية حضورا متميزا وعجيبا غريبا. أول أنا أشير إليها بشكل سريع قد لا يتسع الوقت للتفصيل، أول ما يولد الإنسان ويطأ هذه الأرض بقدميه يستحب أن يحنك. تحنيك هو عبارة عن إدخال سائل أو شيء غير سائل في فمه وإدارته في ذلك الفم، هذا يقال له تحنيك. يستحب أن يحنك المولود بتربة الحسين عليه السلام وبماء زمزم أو الفرات، يدار الماء في فمه قليلا، وإذا تربة الحسين عليه السلام أيضا يدار بإصبع نظيف في داخل فمه، هذا يقال له تحنيك، حنك المولود بكذا وكذا. فأولا يستحب تحنيك المولود بتربة الإمام الحسين عليه السلام، وذكرنا في بعض المواضع أن تشريعات الدين وآدابه في قضية المولود أول ما يأتي إلها مغازي ومعاني كثيرة، أن تؤذن في أذنه اليمنى، تقيم في اليسرى، هذا حتى أول ما يستقبل هذا الدماغ والذاكرة يستقبل ذكر الله، بل خلاصة الإسلام الموجودة في الأذان. كذلك أول طعم بعد غذاء أمه، وبعضهم قال قبل ذلك، أن يحنك بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات في بعضها وبماء زمزم في بعضها. هذا الارتباط بين أول ما يجي هذا الإنسان في هذه الحياة يلتقي بتربة الحسين عليه السلام، آخر يوم في وجوده في هذه الدنيا أيضا كذلك يستحب أن يوضع له في كفنه من تراب قبر الحسين، تربة الحسين عليه السلام يستحب له أن يوضع. السابق اختلاف المواضع، بعضهم قال في مطلق الكفن، بعضهم قال تحت رقبته، بعضهم قال في فمه، المهم أن آخر عهده بهذه الدنيا وهو مرحلة الكفن قبل أن يودع في قبره يستحب أن يوضع له تربة الحسين. من أول يوم يجي يحنك بتربة الحسين، آخر يوم يبقى على ظهر هذه الأرض يسترفق معه تربة الحسين عليه السلام. ما بينهما أيضا كذلك، ففيما بينهما مثلا ما يرتبط بجواز بل استحباب استصحابها في السفر، ولا سيما للأمن من المخاوف يستحب، وهذا كل منطوق روايات تحولت إلى أحكام، روايات عن المعصومين عليهم السلام، إذا كنت في سفر بل مقدم على أمر مخوف يستحب لهذا الإنسان أن يسترفق معه شيئا من تربة الحسين، ملازم تربة كبيرة له، المقدار نصف حمص أو غير ذلك يكفي في ترتب هذا الأثر. وعندنا في الرواية فإنها أمن من كل خوف، إذا تخلي وياك تربة الحسين عليه السلام وأنت ذاهب في سفر مقبل على مهمة خطيرة، ما شابه ذلك في مواجهة الظالمين إلى غير ذلك، استصحب معك ترب شيئا من تراب قبر الحسين عليه السلام. فهذا في أثناء عمر الإنسان وفي أثناء حياته. جواز أكلها للاستشفاء. في الفقه يقرر الفقهاء أنه من جملة المحرمات في المأكولات أن يأكل الإنسان الطين أو التراب، ما يجوز له. يصير هذا أحيانا عند بعض النساء في فترة الوحام، زين، أنه ترغب في أن تأكل تراب وتأكل، ولذلك بعضهم يخلصوا التربة مثلا الموجودة عندك في البيت. طيب، هذا موجود عند الأطفال أيضا، لعل ملاحظ أن الأطفال هو طعم الطين أو بعضه عند بعض الأشخاص فيه نوع من اللذة، فترى هذه الطفلة تقرض هذا التربة أو غير ذلك كما تأكل شوكولاتة مثلا. وبالنسبة إلى المرأة في فترة الوحام أيضا قسم منهن هكذا، كحكم شرعي لا يجوز، يحرم أن يأكل الإنسان التراب أو الطين، وقد يكون ذلك لما يترتب على هذا من أضرار. لو أن الإنسان أكل الطين والتراب قد يكون هذه الحكمة، وقد تكون لجهة أخرى، لكن عند علمائنا لا يجوز ذلك ويحرم أكل الطين والتراب. استثني من ذلك مستثنيات، منها الطين، ما سموه الطين الأرمني، للاستطباب وبمقدار الضرورة. والاستثناء الآخر هو طين قبر الحسين عليه السلام أيضا للاستطباب وللاستشفاء. عندنا في الروايات أن تراب قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء من كل داء. لا غرابة أن الله سبحانه وتعالى يجعل في بعض الأشياء خاصية معينة قد نفهمها وقد لا نفهمها. الذي يضع الخصائص والارتباط بينها هو الله عز وجل. الآن هذه العقاقير، هذه الأدوية، بينها وبين المرض المعين ارتباط خاص. هذا العقار، هذا الدواء، هذا النبتة المعينة تؤثر بشكل إيجابي في شفاء هذا النوع من أنواع المرض. يكتشفه الإنسان بعد مدة على أثر التجارب وعلى أثر الاستقراء، ويجربوه مرار عديدة، ثم يسجلوه على أن هذه النبتة الفلانية أو هذا العقار الفلاني أو هذه الزهرة الفلانية نافعة في الأمر الكذائي. من الذي أوجد الارتباط بين هذه النبتة وبين شفاء ذلك المرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. الطبيب الصيدلاني إنما يأتي ويكتشف ذلك، مو هو الصيدلاني أو الطبيب هو الذي يصنع الارتباط، وإلا لكان يستطيع أنه يخلي ارتباط بين النخلة وبين مرض الإيدز مثلا. وإنما غاية ما يصنع هذا الطبيب أو الصيدلاني أن يكتشف العلاقة التي وضعها الله بين هذه النبتة وبين ذلك المرض المعين. الله سبحانه وتعالى حسب ما أخبرنا أئمة الهدى عليهم السلام وهم الناطقون عن جدهم وجدهم ناطق عن الله، أن في هذه التربة إمكانات عظيمة جدا في شفاء المرضى. رح أجاوب إليك بعد قليل عن سؤال إذا هالشكل، ليش أنا لما أكلت التربة عن فلان مرض ما صار، ما شفيت في ذلك؟ هذا خليه، هذا السؤال سلف إلى بعد شوية. زين، فإذا من خصائص هذه التربة الحسينية أيضا أنه يجوز أكلها للاستشفاء بمقدار الحمصة فنازلا، هذا الحمص نخج حسب التعبير، بهالمقدار أقل، أكثر من ما يجوز، لأن الأصل أنه لا يجوز أكل الطين والتراب وهو محرم، استثني من الحرمة هذا المقدار، مقدار الحمصة، مقدار النخج حسب التعبير المحلي، فنازلا آنئذ يأكلها الإنسان، يأخذها سواء مذابة في الماء أو غير ذلك، ويدعو أيضا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء، إنك على كل شيء قدير. أخبرنا الأئمة المعصومون عليهم السلام أن فيها الشفاء، وهل معنى هذا اللي الشفاء تحت تربة الحسين هو متواتر في روايات أهل البيت، وإن الله عوض الحسين عن شهادته بأن جعل إجابة الدعاء تحت قبته، وجعل الشفاء في تربته، وجعل الأئمة من ذريته. فإذا هذا أيضا من خصائص هذه التربة الحسينية. كذلك ليش بعض الناس يستخدمونها فلا ينتهون إلى الشفاء؟ الجواب على ذلك أن الارتباط بين شيء وشيء يسمونه على نحو الاقتضاء والتأثير لا على نحو الحتم والرياضيات، بمعنى واحد زائد واحد يساوي اثنين، حار برد شتاء ما أدري كذا، مؤمن كافر، أكل شيء بعده ظل جوعان، ماكو، خلاص هذه معادلة شنو؟ رياضية ما تتأخر أبدا. أمور الارتباطات بين شيء وشيء، صلة الرحم تطيل العمر، هذا ارتباط بين صلة الرحم وبين تطيل العمر، لكن مو رياضيات هذه. من الممكن أن تصل رحمك ولا يطول عمرك. زين، هل هذا الحديث كذب؟ لا، وإنما يقولون هو على نحو الاقتضاء، يعني صلة الرحم تؤثر في طول العمر ما لم يمنع مانع من ذلك. واحد وصل رحمه وقال أنا يطول عمري بفلت روحي من فوق السطح إلى الأرض، هذا ما يطول عمره، هذا مانع عن تأثير شنو؟ صلة الرحم. طب من فوق إلى تحت خلاص يموت فوري. أو شلون؟ مو الله قال، مو الحديث قالت تطيل العمر، أشوف عمري أنا انقصف. صلة الرحم تطيل العمر ما لم يمنع مانع، بل حتى في الأدوية العادية هكذا. الآن واحد لنفترض عنده حمى، قال له تعال أخذ لك حبة بنادول أو ما أدري كذا من الدواء، راح أحد أخذ هذه الحبة وطلع في الثلج زادت الحمى مرتين، شلون ما شفتني هذه الحبة؟ هي الحبة إنما تشفي ما لم يكن هناك شنو؟ مانع يمنع تأثيرها. لما أنت طلعت في اليوم المثلج، لا، ذاك الوقت خرب التأثيرها. كذلك بالنسبة إلى تربة الحسين وسائر الأمور اللي ربطت في الشرع، هذا بذات زين. قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة، زين، والله واحد قال لا إله إلا الله ما دخل الجنة، شلون كذب هذه الحادث؟ لا، ليست كذبا، ولكن شنو؟ بشرط أن لا يمنع من تأثيرها شنو؟ مانع. قول لا إله إلا الله تدخل الجنة بشرط أن لا تعصي الله، بشرط أن لا تعتدي على الناس، بشرط كذا، أما مجرد هذا معادلة رياضية ليست معادلة رياضية، ما فيها شروط، واحد زائد واحد يساوي اثنين، عاصي طائع مؤمن كافر، يوم حار يوم برد، ماكو فرق، ماكو فرق في الرياضيات، ماكو هذه. ولكن في الأمور غير الرياضيات من الأمور المعنوية والاجتماعيات والأخلاقيات لا، هناك اشتراطات. فإذا لما يقول في التربة، في تربة الحسين شفاء من كل داء، ما لم يمنع مانع، وطبقا لحكمة الله عز وجل أيضا، الله سبحانه وتعالى يرى الحكمة في شفاء هذا، ويرى قد يكون ضرر له هذا، هو بدون ما الله يشافي وهو خارب الدنيا، شلون له الله يشافي؟ فضمن حكمة الله عز وجل، وما دام لم يمنع مانع من تأثير استعمال هذه التربة، ما لم يمنع مانع من تأثيرها يتحقق التأثير. من جملة ما يذكر في أمر التربة الحسينية قضية التسبيح بها والسجود عليها. تسبيح بها يستحب استحبابا مؤكدا، موضوع التسبيح على بواسطة تربة الحسين عليه السلام، وفيها هالمعنى أنه حتى الإنسان لو يسترفق معاه سبحة حسينية وتربة حسينية، حتى لو ما يقول سبحان الله سبحان الله يحسب له تسبيح. ففي الخبر عن الإمام الصادق جعفر ابن محمد صلوا عليهم جميعا، أن أحدهم سأله عن تربتي حمزة والحسين والتسبيح بهما. تربة حمزة أيضا كان يصلى عليها وكان يسبح بها، وكانت فاطمة الزهراء عليها السلام تسبح بتربة حمزة بن عبد المطلب. أول ما قبل استشهاد حمزة كانت تسبح بخيط معقود بعقد، زين، خيط تعقد عقد تربطه ربطه وربطتين وعشرة وعشرين وثلاثين ثم تسبح عليه. فلما استشهد حمزة عمها جعلت منه حجيرات، حجار صغيرة من هذا التراب، ثم صارت تسبح فيه صلوات الله عليها، وقسم من المؤمنين ظلوا على هذا إلى أن صار شهادة الحسين عليه السلام، فأصبح المؤمنون بتوجيه أهل البيت عليهم السلام يسجدون على تربة الحسين ويسبحون بها. فمثلا الإمام الباقر عليه السلام كان يسجد على تراب قبر الحسين، لا، الرواية تقول لا يتخذ غيره، ما يسجد على غير تراب قبر الحسين عليه السلام. والإمام الصادق عليه السلام كان عنده خريطة صفراء مثل كيس أصفر، خريطة ديباج صفراء فيها تراب قبر الحسين عليه السلام، فإذا حضر وقت الصلاة فرشه، يعني فرش هذا التراب وصلى عليه، وكان يقول إنها تخرق الحجب السبع للسماوات، السجود عليها هالشكل فضيلة ومنزلة. وبالنسبة إلى التسبيح، سئل الإمام الصادق عليه السلام أنه عندنا إحنا مثلا الناس يسبحون بتراب قبر حمزة بن عبد المطلب، وهناك من يسبح بتراب قبر الحسين عليه السلام، فقال تراب جدي الحسين عليه السلام يحسب له تسبيح وإن لم يسبح، يعني مجرد أن يخليه في إيده من دون أن يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، مجرد كون في إيده هذا نوع من أنواع التسبيح، والروايات أكثر من هذا. فإذا التسبيح بالتربة الحسينية على مشرفها أفضل التحية، وأيضا السجود عليها. ولذلك التزم شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل مناطقهم لما لهذه التربة من آثار ومن ثواب ومن أجر بالصلاة عليه. يجوز السجود على غيرها، تراب عادي يجوز السجود عليه، ولكن الفرق عظيم بين تراب عادي يصح الصلاة عليه وبين تراب يخرق الحجب السبع للسماوات، وفي رواية أخرى ويخرق الأرض بالنور، يعني كأنما الإنسان نوره تحت وفوق صاعد بسجوده على تربة الحسين عليه السلام. فهذه مما ذكر ويذكر في أمر السجود على تربة الحسين عليه السلام، وقضية اتخاذ السبح في هذا الجانب من تربة الحسين عليه السلام. هذا ليش نوع من أنواع الارتباط الوثيق بالإمام الحسين عليه السلام؟ احنا في إحدى السنوات الماضية تحدثنا كيف أن الإمام الصادق عليه السلام أسس للقضية الاجتماعية للقضية الحسينية اجتماعيا، ولذلك يستحيل أن تغيب. الآن كثير من المعارك مهمة جدا، معركة بدر، معركة أحد استشهد فيها حمزة، بس هي غير حاضرة في أذهان الناس، لكن قضية الحسين عليه السلام حاضرة في كل الحاضرة الشيعية والمجتمع الشيعي. يشرب ماء، من شرب الماء وذكر عطش الحسين وصلى عليه ولعن قاتله له من الثواب كذا وكذا. زين، من بكى على الحسين كذا، من سبح في بترابي بمسبحة التراب قبر الحسين كذا، السجود على التربة الحسينية كذا. فأنت ما تقدر تنسى في ذلك الوقت الإمام الحسين عليه السلام وأنت تسجد على تربته في كل يوم مرارا عديدة وتسبح بتراب قبره إلى غير ذلك من الأمور. وهذه التربة إلها خصائص لم نجد يعني في سائر التراب مثلها، وما ذلك إلا من بركات أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأول من أشار إليها كان سيد الأنبياء محمد. وهي أنها تتحول إلى دم عبيط في بعض الأوقات، ولا سيما في يوم عاشوراء بالنسبة إلى بعض التراب الحسيني، مو كل، لأن إذا كل أولا يلقي الناس في الحرج. لو أن كل تربة حسينية مثلا كانت تتحول يوم العاشر إلى دم عبيط، صلاة وين تصلي؟ عند حرم الحسين ماذا تصنع؟ في كربلاء ماذا يصنعون لو كان يتحول؟ هذا مشكل. لذلك من أجل فقط إبقاء، من أجل إبقاء الحجة والإشارة إلى قداسة هذه التربة الطاهرة، كان بعض هذه التراب تتحول إلى دم عبيط لبيان العلاقة بين الباري سبحانه وتعالى وبين الحسين وبين مدفنه. أول ما نقل هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث لأم سلمة، هذه المرأة الصالحة فضلى زوجات رسول الله بعد خديجة عليهما السلام، الثانية من زوجات رسول الله في الفضيلة بعد خديجة هي أم سلمة عند الإمامية، وحدثها وكم لها من أحاديث بديعة هذه المرأة، هي راوية أحاديث الولاية، مناصرة لخط أمير المؤمنين عليه السلام، كثير من الروايات نقلت عن طريقها، من ذلك ما حدثها عن مقتل الحسين عليه السلام، ووضع عندها قارورة فيها تربة، قارورة يعني شيء زجاجي، إناء زجاجي، ولعله لأجل أن يكون حفظه سهلا وباقيا لا تؤثر عليه الأشياء، وأعطاها شيئا من تراب قبر الحسين عليه السلام، وحدثها بحديث كربلاء فبكت وناحت وقال لها: يا أم سلمة، إذا رأيت هذه قد فاضت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل في ذلك اليوم. ظلت هذه المرأة الصالحة تداري وتباري وتحافظ على هذه القارورة. سبحان الله، شوف هذه المرأة على أي مستوى من الصلاح والاهتمام. مدة زمان 50 سنة وأكثر من أول ما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن كان في مثل يوم العاشر من المحرم، وإذا بها في عالم الرؤيا بعد الظهر وقد نامت ترى رسول الله صلى الله عليه وآله أشعث أغبر بأبي وأمي وهو يبكي، فقالت له: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ لا أبكى الله عينيك. فقال لها: الآن قتل ولدي الحسين، وإني أجمع دمه ودماء ذريته وأهل بيته، يا أم سلمة انظري إلى تلك القارورة. فقامت وإذا بها ترى تلك القارورة التي كان فيها تراب قبر الحسين قد صارت دما عبيطا، فنادت: وولداه وحسينا. هي كانت تعلم أن الحسين خارج إلى كربلاء، ولكن هذا اليوم وهذا الوقت بالتحديد كانت تترقبه، بل إن الحسين عليه السلام عندما أراد الخروج من المدينة المنورة كان من جملة من ودعهم هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدما مر على قبر رسول الله وودعه وداعا لن يعود بعده، عطف على بني هاشم وعطف على زوجة رسول الله، فقال لها: يا أمه، يا أم سلمة، أنا عازم على العراق. فقالت له: يا بني، الله الله في نفسك، أنشدك الله أن تذهب، فإن جدك رسول الله حدثني أن مصرعك يكون بأرض كرب وبلاء، فتقتل ظمآنا غريبا. الله الله، لا تفجعنا بنفسك يا أبا عبد الله، ولقد أعطاني رسول الله تربة من تراب قبرك. قال لها: يا أما، أعلم بذلك وأعرف مصرعي، وأنا ذاهب إلى ذلك، أدري أظل مطروح برض الغاضري، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجي، وشني بجسمي على الثرى مرمي رهينة، عباس خيم قطع شمال ويمين، راسي على راس الرمح يبرض ضعينة، زينب عقب عيني على كور المطي، وحسيناه أبقى مجدل والدماء من جروح يتسيل، وانظر بعيني على حريمي حايط الخيل، وزينب عقب عيني يا ويلي باليتامى تشيل، عقب الجلال يصير اسمها خارجية، أولي بيده سحب تربة ودمع العين مسجوم، وقال احفظيها وفرض نظريها بكل يوم، وبس ما تشوف تغيرت وانقلبت دموم، ذاك الوقت دم سفاك بالغاضر. قال أرباب الخبر: ولما رأت أم سلمة ذلك المنام والرؤيا قامت من بيتها وظلت تنادي في محلة بني هاشم وحسينا وولداه وابن رسول الله، أنا لقعيد على الدرب لضعون وسائل ليرحون، ويجون كل من لها غياب يلفون، وانا غايبي غايبي باللحد مدفون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.